الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل، حيث كنا قد وقفنا على كتاب الظهار، وهو أورده المصنف رحمه الله بعدما يتعلق بكتاب الطلاق والإيلاء، وذلك لأن الإيلاء والظهار أنواع تابعة ومشتبهة بالطلاق، فناسب ذكر الإيلاء والظهار عقيب الطلاق. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والمصنف رحمه الله أورد كتاب الظهار في 3 فصول: الفصل الأول في صريح الظهار وكناياته، والفصل الثاني في من يصح ظهاره، والفصل الثالث في كفارة الظهار. فنبدأ على بركة الله سبحانه، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهو محرم لقوله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت، فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه، ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن، رواه أبو داود وصححه. وهو أن يشبه امرأة أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه، فمن قال زوجتي أنت أو يدك علي كظهري أو يد أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ونحوها ممن تحرم علي على التأبيد، صار مظاهرا في قول أكثرهم لأنهن محرمات من قرابتي فأشبهن الأم. أو كظهري أو يد زيد أو أبي أو أخي، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي حرام، صار مظاهرا. روي ذلك عثمان بن عباس، لأن هذه الألفاظ صريحة بالظهار لا تحتمل غيره. وعنه كناية يحتاج إلى نية. وعنه يمين، روي عن أبي بكر وعمر وابن سعود رضي الله عنهم، وفي المتفق عليه أن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين ويكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذكره في الشرح. وقال في الكافي: الثالثة أنه يرجع فيه لنيته، إن واليمين كان يمينا، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم. وإن قال أنت علي كأمي،
يعني هذه المسألة وهي الظهار. أولا، الظهار جاء ذكره في الكتاب والسنة وعليه الإجماع، وقد كان الظهار من سنن الجاهلية، فكان الرجل إذا أراد أن يجعل المرأة معلقة، لا هي مطلقة ولا هي مقربة، يقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي مثل أختي، فتصبح هي معلقة في بيته، ليست ذات بعل ولا خلوة. وجاء الإسلام فهذب هذا الأمر، وبين أولا أنه زور من القول، وأن من قاله فإنه قد قال قولا محرما، وأنه حرم شيئا أباحه الله عليه، فإن حرم زوجته بهذه الطريقة، أي بقوله أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي مثل أختي، أو أنت مثل ابنتي، فهذا ظهار بالإجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. وهكذا من ألفاظ الظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة، فإن شبه زوجته بامرأة أجنبية وقال أنت مثل فلانة بالنسبة إلي فهذا ظهار. وإن قال أنت علي مثل أخي فهذا ظهار. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن لفظ الظهار الصريح أنت علي كظهر أمي. وأما لو قال أنت علي كفلان الأجنبية أو أنت علي حرام أو الحل منك علي حرام أو ما أحل الله لي منك حرام علي، فهل هذا ظهار أو طلاق أو حسب نيته؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم في مسألة الحرمة إذا قال أنت علي حرام أو أنت علي كالأجنبية. فمنهم من قال إن هذا من الظهار، إن هذا من الظهار. ومن هؤلاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واستدل بآية التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فلم يجعلها الله طلاقا مع أنه عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه إتيان أمته مارية على قول في سبب نزول هذه الآية. ومن أهل العلم من قال لو قال أنت علي حرام أو أنت علي كفلان الأجنبية فهذا طلاق، لأن فلان الأجنبية ليست بزوجته. ومنهم من قال، وهو الصواب والراجح الذي رجحه المصنف رحمه الله، أن ذلك راجع إلى نيته. فإن قال الرجل لزوجته أنت علي كفلان الأجنبية أو أنت مني كفلان الأجنبية أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي منك حرام، أو قال ما حل الله لي منك حرام، فهو ونيته. إنوى الظهار فهو ظهار، إنوى الطلاق فهو طلاق، وإنوى اليمين فهو يمين. ولماذا نقول إن هذه المسألة راجعة إلى النية؟ لأن اللفظ محتملة. فلما يقول رجل أنت علي حرام يقول لزوجته، يحتمل أنه أراد أنها مطلقة، ويحتمل أنه أراد أن يحرمها على نفسه باليمين كقوله والله لا أقربك، ويحتمل أنه أراد الظهار. فلما كان الأمر كذلك كان الراجح في هذه الأقوال وما أشبهها أن المرجع في ذلك النية. وعلى كل حال بالنسبة للألفاظ الصريحة في الظهار فهي لا تحتاج إلى نية. لو قال الرجل لزوجتي أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أختي أو أن يدك علي كيد أمي أو قربانك منك كقربان أمي ونحو ذلك، فهذا ظهار صريح لا يحتاج إلى نية. وأما ما يحتاج إلى نية فهذا يحكم في القضية العينية القضاة والمفتون. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فلم ينوي ظهارا ولا غيره، فظهار نص عليه لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ. وإن نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة فلا يكون مظاهرا بل يدين ويقبل حكما لاحتماله وهو أعلم بمراده.
يعني لو قال الرجل لزوجتي أنت علي كأمي أو أنت مثلي أمي وأطلق، يعني فلم ينوي ظهارا ولا غير، فالأصل أنه ظهار وإن لم ينوي ظهارا. فإن قال إني نويت لما قلت لها أنت علي مثل أمي وأطلق، أي أن لك الكرامة وأنك مكرمة، وإن نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة، يعني قال أنت علي كريمة، لاحظ الآن، فلا يكون مظاهرا. إن قال أنت علي كريمة كأمي أو أنت مثل أمي في الكرامة، فهنا لا يكون مظاهرا بل يدين، أي يدين الله عز وجل بأنه إنما أراد الكرامة ويقبل حكما لاحتماله. يعني هذه اللفظة إن قال أنت علي مثل أمي في الكرامة، أو أطلق قال أنت علي مثل أمي، فقلنا ماذا أردت؟ قال أردت إكرامها، أنت علي مثل أمي في الإكرام، فهنا يدين بنيته لكن الحكم على ظاهر اللفظ وهو الظهار. نعم.
من قال أنت عليك أمي مثل أمي وأطلق،
كيف؟
من قال أنت عليك أمي أو مثل أمي وأطلق،
يعني ما ذكر
أطلق
وأطلق. نعم، أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق، يعني لم يقيده بشيء، ما قال أنت علي مثل أمي في الحب، أنت علي مثل أمي في الإكرام، وأطلق القول قال أنت علي مثل أمي، فهذا ظهار بلا نية، ما يحتاج فيها نية. لكن لو قال أنت علي مثل أمي في الكرامة، أو أنت كريمة علي كأمي، فهذا لا شك أنه ليس بظهار.
نعم. قال رحمه الله تعالى وأنت أمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، لأنه في غير التحريم أظهر، فاحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له، وكثرة احتمالات توجب اشتراط النية.
نعم، يعني لو قال لزوجتي أنت أمي، يعني يقول لها يا أختي، ها، أو يقول لها أنت مثل أمي أو يا أمي، وإنما أراد الإكرام وأراد المحبة وأراد الإعزاز وليس هناك قرينة تدل على غير ذلك، فلا شك أن هذا ليس بظهار، اللهم إلا أن ينوي الظهار. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو علي الظهار أو يلزمني، أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية قرينة دالة عليه، كان يقولها حال خصومة أو غضب لأنه يصير كناية فيه، والقرينة تقوم مقام النية ولأن لفظه يحتمله وقد نواه به.
يعني لو قال الرجل لزوجته علي الظهار أو يلزمني الظهار فليس بظهار إلا معنية، أي إلا أن يكون قد نوى بهذه اللفظة الظهار، أما إذا لم ينوي بها الظهار فهي لفظة مستقبلية، كأنه مثل الذي يقول راح أطلق لا يلزمه الطلاق، فقوله أنت يلزمني ظهارك أو علي المظاهرة منك فهذا ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة دالة على ذلك. فإذا عدمنا النية وعدمنا القرينة فهذا تعليق على المستقبل. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين لأن لفظه يحتمله.
لو قال الرجل أنت علي كالميتة أو أنت علي كالدم أو كالخنزير، فالآن هذه اللفظة محتمل، ما ندري هل المقصود أنت علي كالدم والخنزير والميتة، يعني أنت محرمة، فيحتمل أنه أراد الظهار، ويحتمل أنت علي كالميتة والدم، يعني والله لا أكلك كما لا أكل الميتة، يحتمل أني يمين، ويحتمل أنه أراد الطلاق، أنت علي كالميتة والدم، أي أنت بعيدة ومطلقة عني كبعد الميتة والدم عني. فلما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاث لا يمكن حمله على واحدة من هذه المعاني إلا بنية من. نعم.
قال رحمه الله تعالى
فإن لم يكن له نية فالعرف الجاري هو الحاكم في مثل هذه الألفاظ، وهذه قاعدة، وهي أن الألفاظ المحتملة للمعاني المتعددة إذا لم ينوي بها صاحبها شيئا منها معينا فإن الحكم عليها العرف. فإن الحكم عليها العرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن لم ينوي شيئا فظهار، كقوله أنت علي حرام وعنه يمين. وقال في المغني: أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. ووجه ذلك الآية المذكورة، لأن التحريم يتنوع منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وبإحرام وصيام، فيكون التحريم صريحا في واحد منها ولا ينصرف إليه بغير نية، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق انتهى. وإن قالت لزوجها نظيرة ما
هذه المسألة الآن، إن أطلق هذه العبارات ولم ينوي شيئا، هل هذه العبارات التي ذكر أنت عليك الميت أنت عليك الدم ولم ينوي بها شيء، هل هو ظهار في هذه الألفاظ والتي سبقت، يعني الألفاظ المحتملة، هل الأصل فيها الظهار أو عدمه؟ فيه قولان المذهب، الأول أنه يمين، الأول أنه ظهار كقوله أنت علي حرام، وعنه يعني رواية أنه يمين. إذن المذهب أن هذه الألفاظ فيها قولة، أنت عليك الميتة أنت عليك الدم. وقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوي به الظهار ليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. ووجه ذلك الآية المذكورة، آية التحريم، ولأن التحريم يتنوع، لما يقول أنت علي حرام ما ندري ما المقصود بحرام، ما الذي قصد، هل قصد الظهار، هل قصد الطلاق، هل قصد الحيض، فلما احتمل احتجنا إلى نيته. ولا ينصرف مع الإجمال إلى واحدة من هذه الأحوال إلا بنية من صاحب المقال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها ليس بظهار، لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك، وعليها كفارته قياسا على الزوج. وروى الأثر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها
أن عائشة بنت طلحة،
وروى الأثر بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي. فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة. وروى سعيد أن استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمرها أن تعتق رقبة وتتزوجه واعتقت عبدا، وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، عليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير، لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه.
هذه مسألة أخرى الآن متعلقة بالظهار، وهي عكس الأمر. لو أن المرأة قالت لزوجها، المرأة هي التي تقول لزوجها: أنت مثل أبي، أنت مثل أخي علي، أنت حرام علي، ونحو ذلك من العبارات، يعني صار الأمر الآن بالعكس، فهل هذا ظهار؟ طبعا الفقهاء رحمهم الله يقولون ليس بظهار. لماذا؟ لأن الله جل وعلا خص الظهار للرجال، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولم يقل: واللائي يظاهرن من رجالهن. فلما أغفل ذكرهن في موضع البيان علمنا أن هذا الحكم خاص بالرجال وليس للنساء شيء، وهذا مثل الطلاق، الطلاق خاص بالرجال، ليس للمرأة أن تطلق نفسها اللهم إلا أن تطلب الخلع. طيب، إذا قلنا أن ظهارها لا يقع باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل عليها كفارة قياسا على الزوج هذه مسألة أخرى لها. الجمهور يقولون ليس عليها كفارة لأن كلامها لغو، ولكن منهم من قال عليه كفارة يمين لأن كلامها في قولها أنت علي كأبي أو كابني أو أنت مثل أبي، قالوا إنها منزل منزلة اليمين، أي والله لا تقربني كما لا يقربني أبي، فعليه كفارة يمين. والمذهب عند الحنابلة أن عليها كفارة الظهار قياسا على الزوج، ثم هذا القياس الذي ذكروه مؤيد بأثر معروف مشهور، وهو أن عائشة بنت طلحة التابعية المعروفة، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله طلحة الخير، هذه المرأة نذرت أو قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فإنه علي كأبي، وكانت عائشة معروفة بجمالها وقوتها وشكيمتها وشعرها وأكثر خصال الخير فيها، وهي أخت وهي بنت طلحة بن عبيد الله، ومصعب بن الزبير هو أخو عبد الله بن الزبير. وهنا بعد ذلك لما تولى مصعب الإمارة خطبها فرغبت في الزواج منه، ثم تذكرت قولها السابق فاستفتت أهل المدينة وفيهم كثير من الصحابة، فأفتوها بأن تكفر كفارة الظهار، تعتق رقبة، فاعتقت رقبة ثم قبلت الزواج منه. على كل حال هذا الأثر يعني في ثبوته نظر، وإن كان عند الحنابلة مشتهر، ولا بد أن ننتبه أن هذا الحكم في ثبوته نظر قياسا، وفي ثبوته نظر إسنادا. أما القياس فلا يجوز أن نقول إن المرأة ليس لها ظهار ثم نلزمها بأثر الظهار، فهذا على خلاف القياس. فإما أن نقول إن لها الظهار ولها الكفارة، وإما أن نقول ليس لها ظهار وليس عليها كفارة، ونجعل كفارتها كفارة يمين، وهذا أقرب، الله تعالى أعلم. وقوله وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير، هذه المسألة الآن لو قال الرجل لزوجتي أنت علي كظهر أمي، فهي الآن أصبحت مظاهرة، وهو مظاهر بكسر الهاء اسم فاعل، فليس لها أن تمكنه من أن يقبلها أو يستمتع بها قبل التكفير، لا بد أن يكفر أولا كما سيأتي في بيان الكفارة. وأما إذا هي ظاهرت فليس لها أن تمتنع ولا أن تمنع نفسها من أن يقبلها أو أن يستمتع بها ولو قبل التكفير. لماذا؟ لأن ذلك حق للزوج، وحقه لا يذهب بظهارها الذي لا معنى له عند الجمهور، أو بظهارها الذي لا يترتب عليه إلا الكفارة عند الحنابلة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى فصل في من يصح ظهاره. ويصح ظهار من كل من يصح طلاقه، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو مميزا بعقله، لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه.
نعم، يصح الظهار من كل من يصح طلاقه، من المسلم والكافر والحر والعبد والكبير والمميز، بشرط أن يعقل المعنى، معنى الظهار، لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه تعالى: منجزا أو معلقا أو محلوفا به كالطلاق، فإن نجزه الأجنبية فإن قال لها أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها فإن قال أنت زوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال النساء علي كظهر أمي، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهارا، لقول عمر رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها، قال عليه كفارة الظهار، رواه أحمد. ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى. والآية خرجت مخرج غالب.
هذه مسألة الآن، لو قال لها أنت علي كأمي منجزة، أو قال أنت علي كأمي إن تزوجتك معلقا، أو قال والله أنت علي كأمي محلوفا به، لاحظوا الآن، ففي هذه الأحوال الثلاثة الظهار يقع عند الحنابلة. معنى هذا أنهم قالوا في مسألة الطلاق لو تذكرون لا يقع الطلاق قبل وجود عقد النكاح، لكن أوقعوا الظهار قبل وجود عقد النكاح، وهذه من الفروقات عندهم، فلا بد من التنبه لها، لأن التحريم يمكن أن يكون قبل وجود سببه، كما لو قال الرجل والله لا أشرب عسلا، هو ما عنده عسل، فهذا يقع. فالظهار أشبه ما يكون باليمين، لذلك هو يقع قبل وجود سببه وبعد وجود سببه. وأما استشهادهم بأثر عمر فلا يصح، والجمهور يقولون إن الظهار إنما يقع بعد العقد، فلا يقع معلقا قبل العقد ولا محلوفا به قبل العقد، وإنما إذا علق قبل العقد أو حلف به قبل العقد يخرج مخرج اليمين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لا، إن طلق فقال الأجنبية أنت عليك حرام ولم ينوى أبدا أو نوى إذن، أي أنها حرام عليه إذن، لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح، ويقبلون دعوى ذلك حكما لأنه الظاهر.
هذه مسألة الآن، لو قال في الطلاق مثلا أنت علي حرام، ها؟ لو قال أنت علي حرام ونوى التأبيد صح ظهارا، فإن قال أنت علي حرام ونوى الطلاق صح الطلاق، فالمسألة راجعة إلى مسألته، إلى نيته. لا، إن طلق أو نوى إذن هنا أي إنها حرام عليه إذن، فهذه مسألة، قوله إنها حرام عليه إذن يعني قبل عقد النكاح، فيصبح ظهار ولا يصبح طلاق. فإن أطلق اللفظ وقال أنت علي حرام أو هي حرام علي أبدا أطلق، ونوى شيئا معينا فالمرجع فيه ما عينه بنيته، وإن لم ينوي فيه شيئا معينا فهو ظهار. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويصح ظهار مطلقا غير مؤقت، ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر عليه كفارته.
هذه مسألة أخرى مهمة جدا، لا بد من التنبه إلى الظهار المؤقت والظهار المؤبد. لو قال أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار مؤبد، لا يجوز له أن يقربها إلا بعد الكفارة، لكن إن ظهر منها مؤقتا فلو قال لها أنت علي حرام لمدة 3 أيام ولم يقربها لمدة 3 أيام فهو ظهار ولا يترتب عليه شيء لأنه لم يطأها خلال الأيام 3. فإن قال أنت علي كظهر أمي طيلة شهر رمضان فهذا ظهار مؤقت ولم يقربها فليس عليه شيء ولا يترتب عليه شيء لأنه ظهر مؤقتا فوفى بظهاره. لكن لو قال أنت علي كظهر أمي في رمضان ثم وطئها في ليالي رمضان فعليه كفارة الظهار.
قال رحمه الله تعالى وإلا فلا، أي فيزول حكم ظهار بمضيه لحديث سلمة بن صخر رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسن فيه ظهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاب فيه فأمره بالكفارة ولم ينكر تقيده بخلاف الطلاق، فإنه يزيل الملك وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه إلى،
يعني لو أن الرجل ظهر مؤقتا فوفى بما ظهر فإنه أشبه بالإلاء، مثل ما لو قال والله لا أقرب زوجتي شهرا فوفى بهذا اليمين فليس عليه كفارة، لكن لو ناقض اليمين عليه كفارة. فكذلك لو قال أنت علي كظهر أمي شهرا ثم واقعها فعليه كفارة الظهار. نعم
صحيح. قال رحمه الله تعالى وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل يتماس، قوله فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماس، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، قال الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي.
نعم.
ولأن ما حرم الوطء من قول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام.
هذه مسألة مهمة الآن، لو أن رجلا ظاهر من امرأته ثم أراد الرجوع في هذا الظهار نقول يحرم عليك قربانها، بل ويحرم عليك الوطء ودواعي من القبلة والملامسة والاستمتاع ونحو ذلك قبل التكفير، يحرم هذا كله، لا بد من الكفارة لأن الله نص على هذه الكفارة بقوله من قبل أن يتماس مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أن المسيس لا يكون إلا بعد الكفارة، فقال صلى الله عليه وسلم للمظاهر فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. وقياسا على ماذا؟ قياسا على الطلاق والإحرام، فإن الإنسان إذا طلق حرم عليه الوطء ودواعي إذا كان بائنا، وهكذا إذا أحرم بالحج فإنه يحرم عليه الوطء ودواعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن وطئها ثبتت الكفارة في ذمته، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية، والعود الوطء نص عليه، ولا يجب أكثر من كفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة بن صخب أكثر من كفارة ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود
لوجود العود
ثم لا يطأ حتى يكفر للخبر السابق ولبقاء التحريم، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة لأنه لم يوجد الحنث ويرثها كما بعد التكفير.
فإن وطئ الرجل زوجته قبل أن يكفر فإنه يأثم وعليه التوبة والاستغفار، ولكن ليس عليه إلا كفارة ظهار واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن ظاهر ثم جن وفي أثناء جنونه وطيها فليس عليه، ثم صحى فليس عليه إلا كفارة واحدة، لكن إذا صحى يحرم عليه قربانها حتى يكفر. وإن مات أحد المتظاهرين قبل الوطء، يعني رجل قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثم مات ولم يكفر كفارة اليمين ولم يقربها فلا شيء يترتب ويرث والإرث بينهما باق لأن الزوجية باقية. وخلاصة هذه المسألة النفقة أن الظهار ليس بطلاق، الظهار يمين مغلظ يمين بكفارة مغلظة. نعم.
السلام. قال رحمه الله تعالى: فصل في كفارة الظهار. والكفارة فيه على الترتيب حتف راغبة مؤمنة كسائر الكفارات، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، نص على المؤمنة في الكفارة القتل، وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها حملا للمطلق على المقيد.
بالنسبة للكفارة، كفارة الظهار ما ذكره الله في القرآن، فتحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا على الترتيب. بالنسبة للعتق، لابد أن تكون رقبة مؤمنة، لأن الله عز وجل ذكر هذا الوصف في قتل المؤمن الخطأ، فعلمنا أن كل عتق مترتب على كفارة لابد أن تكون رقبة مؤمنة أو مؤمن. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه وتصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشل يد أو رجل أو رجل أو رجل أو قطع إحداهما ونحوها، لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع.
يعني لا بد في العتق الرقبة أن تكون هذه الرقبة عبدا كان أو أمة، أن يكون سالما قادرا على الكسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم، لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص قيمته بنقصها نقصا كثيرا، وكذا أخرس لا تفهم إشارته.
نعم.
ولا الجنين، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد.
يعني لا يجوز للإنسان أن يعتق عبدا جنينا، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. نعم.
صلاح. فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه، وما لا بد له منه من مؤونة عياله ونحوه، صام شهرين متتابعين الآية والحديث.
متى ينتقل من عتق الرقبة إلى صيام شهرين؟ إذا لم يجد مالا يمكن به أن يشتري العبد، أو وجد مالا لكن لا يجد العبد فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين مثل زماننا هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويلزمه تبييت النية من الليل وتعيينها لجهة الكفارة بحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى.
بالنسبة لشهرين متتابعين لا يفصل بينهما شيء، فإن فصل بينهما مثلا صام شعبان ثم جاء رمضان فيصوم شوال، هذا لا يقطع التتابع. طيب، إذا صام مثلا من ذي الحجة ثم جاء العيد والعيد لا يجوز صومه فأفطر ثم أكمل، فهذا لا يقطع التتابع. إذن ما المقصود بالتتابع؟ المقصود بالتتابع يوما بعد يوم، إلا أن يكون هذا اليوم غير صالح للصوم لأنه وقت فرض أو لأنه وقت تحريم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا، لقوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولأمره صلى الله عليه وسلم سلمة بصخر الإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: هل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ وأمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام، وقيس عليهما ما في معناهما.
يعني أن الإنسان إذا لم يستطع الصوم إما لكبر سن أو لمرض أو لشغل لا يمكن تركه البتة، فحينئذ ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: لكل مسكين مد بر، إنه قول زيد بن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قاله في الكافي، أو نصف صاع من غيره، لما روى أحمد بن سناده عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا فن مدي شعير
مكان مد بر.
قال في الكافي: وهذا نص لأن كفارة تجتمع على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى. انتهى.
بالنسبة للإطعام، الإطعام لابد أن يكون إذا كان من البر فمد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، فيأخذ ملء كفيه طعاما سواء كان الطعام برا فيكون مدا، فإن لم يكن برا، البر اللي هو الحنطة اللي هو الطحين اللي نصنع منه الخبز. طيب إذا لم يكن برا، فالمصنف قال ونصف صاع من غير، يعني مدين، واحد اثنين، نصف صاع من غير اللي هو من التمر أو من الإقط أو من الزبيب أو من العيش اللي نسميه الرز أو من الذرة ونحو ذلك مما يطعمه الناس. نعم، ويطعم هذا القدر، يطعم 60 مسكينا. طبعا لو أطعم 60 مسكينا في يوم واحد أجزأ، ولو أطعم مسكينا واحدا لمدة 60 يوما أجزأه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ الخبز لخروجه عن الكيل والادخار أشبه الهريسة، فعنه يجزئه للآية لأنه مخرج الخبز قد أطعمهم، فعليها يعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا.
إذا كان صنع من البر خبزا فأطعم 60 مسكينا خبزا مشبعا فهذا لا بأس به، وهكذا لو صنع مثلا وجبة طعام مشبع من العيش أو من الرز أو من ما نسميه بالكويت بالمرقوق مثلا أو من الفول مثلا فلا بأس. نعم،
صلى الله. قال رحمه الله تعالى ولا غير ما يجزء من في الفطرة، لأن الكفارة وجبت طهرة المكفر عنه، كما أن الفطرة فطرة طهرت طهرة للصائم، فالسياء في الحكم.
هذه المسألة مهمة، وهي أن إذا انتقلنا إلى الإطعام لابد أن يكون الإطعام طعاما مجزيا، والطعام المجزي في الشرع هي المكيل الموزون المدخر، المكيل الموزون المدخر، يعني البر، الشعير، التمر، الإقط، الزبيب ونحو ذلك مما يطعمه الناس ويكيلونه ويزنونه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ ما يقتات من حب وثمر قياسا على الفطرة، ولقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم.
يعني إذا لم يجد الأصناف الخمس، لم يجد البر ولا الشعير ولا التمر ولا الإقط ولا الزبيب، لم يجد هذه الخمس، كان يكون في مصر مثلا والناس يطعمون الفول، أو يكون في الهند والناس يطعمون العدس، فأطعمهم لا بأس بذلك إن شاء الله.
أحسن. قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأنه يختلف وجهه، فيقع تبرعا ونذرا وكفارة، فلا يصرفه إلى الكفارة إلا النية، محلها في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير.
بالنسبة للعتق والصوم والإطعام لا بد فيها من نية خاصة. ما هي النية الخاصة؟ الكفارة. فمثلا لو أن رجلا ظاهر ثم قلنا له أعتق رقبة، قال لا يوجد رقاب، قلنا أطعم صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قلنا أطعم 60 مسكين، قال أنا أطعمت قبل شهر 100 مسكين، نقول هذا لا يجزي، لذاك صدقات سابقة ما كان نية الظهار موجودة. إذا لابد من النية في الكفارة. هذا خلاصة ما يتعلق بالظهار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله جل وعلا في الثلاثاء القادم نبدأ في مدرسة كتاب اللعان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.